بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر ووفق لإقامة مثل هذه الدورة المباركة في مملكة البحرين الحبيبة، في هذا الجامع المبارك، جامع محمد بن يوسف الحسن، مع هذه الثلة الطيبة من طلبة العلم، والتي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ولا يخفى عليكم بأن هذه الدورة تدور حول التعليق على حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، وهو الحافظ أبو بكر عبد الله ابن أبي داود صاحب السنن رحمه الله تعالى ورضي عنه، ورحم الله والده، ورحم الله علماء الإسلام. والوقت الذي سنعلق فيه على هذه المنظومة قصير، ولذلك سيكون المنهج كالتالي: أولا يقرأ الشيخ محمد، ثم نعلق تعليقا يسيرا على الموضوعات الواردة في هذه المنظومة، والذي يحتاج إلى بسط وإسهاب وإطالة نفس نقف معه، لأن الوقت قصير والدورة مدتها أيضا من حيث الفترة الزمنية قليلة. ولذلك سننبه تنبيهات يسيرة على هذه المنظومة المباركة. وهذه المنظومة من منظومات أهل السنة والجماعة التي تلقاها العلماء بالقبول وتصدوا لها شرحا وتعليقا وأيضا زيادة، فلقد ثبت أن من أهل العلم من زاد عليه. والمنظومة تدور في 33 بيت فقط، الثابتة عن الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونشرع بحول الله تعالى وقوته الآن في التعليق على هذه المنظومة بعدما نستمع إلى القراءة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وللمسلمين والمسلمات. قال الذهبي رحمه الله تعالى: أنشدنا أبو العباس أحمد بن عبد الحميد قال: أنشدنا الإمام أبو محمد بن قدامة 1860 قال: أخبرتنا فاطمة بنت علي الوقاياتي قال: أخبرنا علي بن بيان قال: أخبرنا الحسين بن علي الطناجيري قال: حدثنا أبو حفص بن شاهين قال: أنشدنا أبو بكر بن أبي داود لنفسه: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
أحسنت. هذه هي الوصية الأولى التي صدرها منظومته رحمه الله تعالى، وهي الوصية بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أعظم الوصايا، وهي خاتمة وصايا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والله جل وعلا أمر بالتمسك بكتابه، قال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك، وأمر بالاستقامة على هديه، فقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وربنا جل وعلا أمرنا بطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرنا بطاعته، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة على وجوب اتباع هذين الأصلين العظيمين، الأصل الأول كتاب الله، والثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الدين كله في هذين الأصلين العظيمين. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك المصنف رحمة الله عليه قال: تمسك، فكأنه أخذها من قوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، بحبل الله. حبل الله هنا القرآن، حبل الله القرآن، وهذا هو أصح المعاني. ولذلك ورد من حديث أو من قول علي رضي الله عنه حينما سئل عن القرآن قال: حبل الله المتين، حبل الله المتين. فالقرآن حبل الله المتين. واتبع الهدى، واتبع الهدى يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الهدى مطلقا الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويا لها من وصية عظيمة من مشفق ناصح يريد الخير للناس: تمسك بكتاب الله، بحبل الله يعني بكتاب الله، واتبع الهدى، واتبع الهدى. ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولا تك بدعيا يعني جانب البدعة، ولا تكن من أهلها. والبدعة مضادة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به، ولما جاء به. ولذلك البدعة شر كلها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين البدع، وإنما قال: وكل بدعة ضلالة. وكل هنا من ألفاظ العموم، فليس هناك بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، فالبدع كلها شر وسوء. ولا تكو بدعيا لعلك، هذا على التحقيق وليس على الرجاء، لعلك تفلح. فمن تمسك بكتاب الله جل وعلا واتبع الهدى فإنه على الحق المبين، وهو من الناجين بحول الله تعالى وقوته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. ولذلك قال بعدها: ودن بكتاب الله والسنن التي، هذا الديانة تكون على هذا الدين القويم وعلى هذا الهدي المستقيم. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وهذه وصية عظيمة تدعو إلى التمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما نزع الناس إلى هذين الأصلين تحقق قدر كبير من الاجتماع، لأن الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولذلك الاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه خيري الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالاجتماع، اجتماع القلوب، اجتماع الأبدان، وأيضا الوقوف على قمة الحقيقة إن صح التعبير في وجودك في هذه الحياة، وأيضا التكاليف التي أمرك الله عز وجل به، وأما في الآخرة فهي النجاة، فيهما النجاة، فيهما النجاة. لذلك يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام والسلف الصالح العظام حقيقة فيه النجاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصلين عظيمين. الأصل الأول أن أمرا قدريا كونيا سيحصل في هذه الأمة وهو الاختلاف، والثاني الأصل الثاني أن هناك طائفة هي ناجية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق الذي رواه جمع من الصحابة كأبي هريرة ومعاوية وعائشة وجمع وهو في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحد، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحد، وستفترق، هذا الأصل الأول، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. طبعا لا يلزم أن تخلد في النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضافها إليه، قال: أمتي، وستختلف أمتي، وستفترق أمتي، لأن الأمة على ضربين: أمة دعوة وأمة إجابة، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هم غير المسلمين، وأمة الإجابة هم أهل الإسلام. ولذلك قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. الصحابة رضي الله عنهم حرصوا على السؤال عن الناجية، قالوا: من الناجية يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ذكر قال: وأصحابي، واربط هذا في قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله أكبر، لاحظ الربط، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمقصود بأن من اعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستصحبا فهم الصحابة السلف الصالح فهو من الناجي. نعم.
قال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح.
أحسنت. هذه مسألة من المسائل الخطيرة التي مرت في تاريخ المسلمين، وهي مسألة القول بخلق القرآن. والناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الثاني في الصحابة والتابعين كان الناس بالجملة في عافية، ولذلك كانوا على الفطرة، ولم يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه خاض في مثل هذه الأهواء، ولا في مثل هذه البدع، ولا في مثل هذه الآراء، وإنما كانوا مستسلمين لله ومستسلمين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك نبتت نوابت ونشأت فرق انحرفت عن هذا المنهج العظيم وعن هذا الطريق القويم. ومن جملة البدع التي حصلت بدعة القول بخلق القرآن، وهذه البدعة أصبح لها آثار مدمرة، وأنزلت على الناس صواعق الهلاك، وتشرذم الناس حذائق، وتفرقوا طرائق، وكدر أصحاب هذه البدعة الصفو كدروا الصفو وزرعوا الشك في الناس، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك أصبحت هذه الفتنة تعرف بفتنة القول بخلق القرآن، وهذه البدعة تقود في واقع الأمر إلى إلحاد عظيم وخطير، كما نبه على ذلك أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من علماء السلف قبل شيخ الإسلام، نبهوا على هذا بأن هذه البدعة تقود والعياذ بالله إلى إلحاد، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المسلم أمام كتاب الله عز وجل عقيدته واضحة، وهي أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، صفة من صفات الله عز وجل، من الله بدأ وإليه يعود. هذا هو الاعتقاد الذي عليه جميع الصحابة رضي الله عنهم، والذي عليه أئمة الإسلام فقهاء الملة. وهذه البدعة نشأت حينما أدخل كثير من هؤلاء من رؤوس البدع، أدخلوا أمورا فلسفية وآراء منطقية، وأعملوا قضية المجاز في كتاب الله عز وجل، فألحدوا في أسماء الله تعالى وفي صفاته. ولذلك تصدى لهم أهل الإسلام وجاهدوا في الله حق جهاده ودحروا هذه الفتنة وانتصروا فيها انتصارا عظيما، لا سيما الإمام المسدد أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد قال بعض العلماء إن الله رد الإسلام على يد رجلين، على يد أبي بكر الصديق يوم الردة، وعلى يد أحمد بن حنبل يوم المحنة. ولذلك الإمام أحمد لم يستجب، وقد استجاب لهذه الفتنة كثير من العلماء خوفا من الصوت ومن السيف، وبعضهم لم يستجب وقتل، لكن الله تعالى نصر هذا الدين على يد هذا الإمام الجهبذ العملاق من عمالقة السنة، فخلد الله ذكره وأبقى أثره، وانتفع الناس بما ثبت عليه رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولذلك هذه الطائفة جاءت فأحدثت في الأمة شرخا كبيرا وبلاء عظيما، وذهبوا إلى القول بأن القرآن مخلوق، والحديث حول هذه المسألة طويل. لكن هذه الطائفة أيضا انشطرت وانقسمت إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى قالوا بأن القرآن مخلوق لفظا ومعنى، هذه الطائفة الأولى، وهم الجهمية. والطائفة الثانية قالوا بأن اللفظ هو المخلوق وأما المعنى فمن الله. والطائفة الثالثة قالوا بالوقف، توقف، توقفوا، وهم يسمونهم الواقفة. وهؤلاء كلهم جهمية، ولذلك شن علماء السنة الغارة على هؤلاء، لأن الواقفة في واقع الأمر هم جهمية لكنهم يلبسون على الناس دينهم. وأيضا من يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، ذهب علماء السنة إلى أنهم أشرس وأقبح وأنكى من الجهمية الصرحة، لأن ألفاظهم موهمة. ولذلك هنا انشطر هؤلاء وانقسموا على مراتب وعلى طوائف. فهنا النصيحة العظيمة من هذا الإمام يقول: وقل، يعني يا أيها السني، يا أيها المتبع، يا أيها المستقيم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، غير مخلوق كلام رب مليكنا، مليكنا هو الله جل وعلا، قل جل وعلا مالك يوم الدين، قل جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك. ولذلك الله عز وجل هو الملك، وملكه ملك تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وكل من ملك فإنما ملكه ناقص، وأما الله فملكه تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال: بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء هم أهل السنة، علماء السنة، الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأفصحوا، بيّنوا وأظهروا ذلك. وما ترددوا في هذا، وما ترددوا في هذا. فالله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ولذلك القرآن كلام الله، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. تعلمون بأن صفات الله من حيث بالإجمال على ضربين: صفات ذاتية وصفات فعلية. أما الصفات الذاتية فضابطها ما لا تدخله المشيئة، الصفات الذاتية ما لا تدخلها المشيئة، مثل الحياة والعلم، مثل السمع والبصر، مثل مثل اليد صفة وغيرها. وأما الصفات الفعلية فضابطها ما كان تحت مشيئة الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، مثل النزول ومثل مثل الكلام. والكلام هو صفة ذاتية باعتبار الأصل، وصفة فعلية باعتبار المشيئة. ولذلك بعض العلماء يجعل القسمة ثلاثية، يقول صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية، ويذكرون لهذا مثلا لهذا الكلام، كلام الله عز وجل. كذلك النزول، ينزل ربنا كما سيأتي بيانه وذكره. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. قال: ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا. هذه الطائفة الثانية، إيش سميناها؟ الواقف. الواقف يقول نتوقف، ما ندري كلام الله مخلوق أم غير مخلوق. هذول طائفة من الجهمية، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. وجهم هو رأس البدعة الذي اشتهر المذهب عنه، وإلا الذي أسس البدعة هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا هو الذي أطلق شرارة هذه البدعة وانتشر قوله. ولذلك يذكر، وإن كان الإسناد إلى هذه القصة محل بحث وكلام عند أهل العلم، أنه قتله خالد بن عبد الله القسري، وقد نوه بذلك شمس الدين بن القيم أبو عبد الله في نونيته: لقد ضحى بجعد القسري، لقد ضحى بجعد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، كليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي معواني. ولأهل العلم بحث في هذه المسألة، لكن عموما قيل بأنه قتل على بدعته. ولكن أكثر من أشهرها هو الجهم بن صفوان الراسبي من ترمذ، ويكنى بأبي محرز، وكان عنده أدب، يعني يشتغل له اشتغال بعلم الأدب، ويسحر الناس بذرابة لسانه ومنطقه وكلامه. والمقصود بأن جهم اشتهرت عنه، لذلك نسبت إليه، قال الجهمية. الجهمية، فمن طوائف الجهمية الواقف الذين يقولون بالتوقف. قال: ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، لأن هذا من طريقة الجهمية، وإنما يجب على المسلم أن يقول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. وهذا أحيانا تجدون بعض علماء السلف لما يتكلمون يأتون بمثل هذه العبارة. لماذا؟ حتى يتعود الناس على مثل هذا الكلام. قد ذكر عن بعض العلماء، أظنه الإسفرايني، وكان في زمنه أحد العلماء المشاهير الذين لهم حضور، لكنه كان مؤولا، فكان إذا جاء في المسجد أو جاء في الخطبة أو كذا يذكر تفاصيل هذا الكلام حتى لا يتلبس على العامة. يقول: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، في إشارة إلى رد هذه البدعة حتى لا يتعلق بها الناس. لأن أصلا الناس كانوا في عافية، سمعتم الصحابة، واحد من الصحابة يقول كلام الله منزل، ما في، كانوا في عافية وفي خير. لكن لما نبتت هذه النوابت وظهرت هذه البدع وبرزت هذه الأهواء، احتاج العلماء أن يفصلوا في مثل هذا. وإلا الآن لما يدرس طلبة العلم في صفات الله في أسماء الله وصفات يقول أسماء الله صفات الله ذاتية وفعلية وخبرية ما في حاجة أصلا. لكن لما ظهرت البدعة وبدأوا الطعن وحاولوا التلبيس على الناس احتاج الناس إلى تقسيم هذه الأشياء مثل تقسيم التوحيد إلى ثلاث. ما كان الصحابة يحتاجون إلى أن يقول والله أنواع التوحيد ثلاث، ما كان، لكن الضرورة اقتضت هذا، الضرورة اقتضت هذا. لماذا؟ لأن ظهر في الناس من لا يعرف التوحيد، وظهر في الناس من يفسر أو يرى معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، يقول لا خالق إلا الله أو لا صانع إلا الله. ما الفرق بين هذا وبين اعتقاد المشركين؟ كان المشركون يعرفون بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله عز وجل ولا مدبر إلا الله، ولذا قالوا هذا توحيد الربوبية، هذا توحيد الربوبية. ولذلك احتاج العلماء أن يقسموا هذا التقسيم مثل تقسيم الفقه أيضا. شوف الآن في كتب الفقه لما يجون يذكروا هذه أركان شروط وأركان واجبات، لماذا؟ لحاجة الناس. الصحابة ما كانوا بحاجة، كبار التابعين ما كانوا بحاجة، لكن لما بدأ الخلاف الفقهي بدأ العلماء يقسمون هذه الأشياء. إذن قال ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، يعني قالوها بكل بجاحة وبكل سهولة وبكل كذا، اعتنقوا هذا. وجاء في بعض النسخ وأسمحوا، أسمحوا يعني يقولونها بكل سهولة، يذهبون إلى أنك إلى التوقف في كلام الله. ثم قال ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذه أيضا مسألة أخرى وهي مسألة اللفظية، اللفظية، وهذه من طوائف الجهمية، ويقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه بدعة أيضا من أشرس البدع، وقد اكتوى بنارها أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليه حينما اتهم بذلك، وهو منها براء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب رحمه الله ورضي عنه. ولذلك صنف جزءا سماه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد الإمام البخاري رحمة الله عليه، لأنه اتهم بهذا وهو منها براء. و في صحيحه أيضا في كتاب التوحيد في آخر كتاب التوحيد، وذكر شيء من هذا في بيان وإثبات أن القرآن كلام الله عز وجل. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لا يجوز هذا، إنما يسكت كما كان الصحابة رضي الله عنه. العلماء يقولون بالنسبة لمن يتلو القرآن يقولون الصوت صوت الباري والكلام، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. والمعنى بأن الناس يجب أن يكونوا على ما كان عليه السلف الأول من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. ولذلك هذه بدع شنيعة يتنبه منها الإنسان. إذن خلاصة هذه الوصية الثانية أن المسلم عقيدته في القرآن أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وإليه يعود. لذلك القرآن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
أحسنت. هذه المسألة الثالثة وهي نصيحة عظيمة فيما يتعلق برؤية الله عز وجل. قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، إثبات رؤية الله عز وجل في الجنة، فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. ولذلك قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى الله عز وجل. ولذلك عداها بإلى، قال إلى ربها ناظرة. ويقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل محمد بن إدريس الشافعي الإمام المعروف رحمه الله تعالى بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل، على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ولذلك قال: لما عوقب الكفار بالحجب نعم المؤمنون بالرؤية، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمن جملة العذاب لأهل النار من الكفار والمنافقين أنهم لا يرون الله، ومن جملة النعيم الذي للمؤمنين أنهم يرون الله سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويقول الله جل وعلا: ولدينا مزيد. ولدينا مزيد، والمزيد هنا جاء تفسيره في الحديث الشريف هي رؤية الله جل وعلا، رؤية الله جل وعلا. وأيضا جاءت نصوص كثيرة فيها ما يشير إلى رؤية الله. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ومن ذلك ما ذكره الناظم رحمة الله عليه من قول إيش؟ قال: رواه جرير. والمقصود بجرير هنا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. فقد صح عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر لا تضامون في رؤيته. وفي لفظ لا تضارون، وتضبط أيضا بالتخفيف. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فرأى البدر ليلة 14، البدر مكتمل وليس دونه سحاب، ولك أن تتخيل هذا المنظر البهي والجميل. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليس دونه سحاب، ليس دونه سحاب. والمقصود هنا بترون الرؤية هنا ليست هي ليست رؤية المرئي للمرئي، وإنما رؤية ليس المقصود بها تمثيلها برؤية الله، وإنما هو التقريب والتأكيد على أن المؤمنون سيرون ربهم عيانا، يعني بأبصار رؤوسهم، لا يحجبهم عن رؤية الله جل وعلا شيء، لا يحجبهم عن رؤية الله جل وعلا شيء. ولذلك قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، يعني مثل هذه الرؤية لهذه الرؤية. والرائي يوم القيامة هم أهل الإيمان، يرون الله جل وعلا عيانا ليس دونه حجاب سبحانه. ولذلك أعظم نعيم في الجنة ما هو؟ رؤية الله سبحانه وتعالى. أعظم نعيم لأهل الجنة يوم يرون الله جل وعلا. ولذلك مهم جدا أن يفهم المؤمن هذا الأمر. فالجنة لا شك بأنها نعيم، نعيمه كما قال تعالى، نعيمها كما قال جل وعلا: نعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وأعظم نعيم في هذه في الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يعود الناس إلى أهليهم، يعني إلى الحور العين، يقول: ازددتم بعدنا جمالا، ازددتم بعدنا جمالا، فيذكرون بأنهم رأوا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رؤيته في الجنة. ولذلك من أول هذه الرؤية أو أنكرها يخشى أن يحرم يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام.
الله عز وجل يذكر لعباده بأنه سيتجلى لهم، وهؤلاء يحرمون أنفسهم منها، يقول لا ما يتجلى ولا ننظر إليه، نسأل الله العافية والسلام. إذن وقل يا أيها السني يا أيها المهتدي، يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، يعني رؤية الله عز وجل يوم القيامة أوضح من رؤية هذا البدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلها للبصر، مثلها للبصر عليه الصلاة والسلام. قال وليس بمولود وليس بوالد، حينما قال وربك أوضح أراد رحمه الله تعالى أن ينفي أن يكون الله جل وعلا يشبهه شيء جل وعلا وتقدس، ولذلك قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وهذا اعتقاد أهل الإسلام، فإن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، فلم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع من شيء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول جل وعلا ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قل جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول جل وعلا هل تعلم له سميا، ويقول جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله. فالله جل وعلا لا يشبهه شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، جل الله وتقدس. وليس بمولود يعني لم يتفرع من شيء، وليس بوالد لم يتفرع منه شيء. الله قل هو الله أحد، الله الصمد، وليس له شبه تعالى المسبح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك تجد الله عز وجل يسبح نفسه وسبحان سبحان الذي آيات تأتي بذكر، يصدر الله عز وجل بذكر التسبيح، التسبيح يقول يعني ينزه نفسه وذاته جل وعلا عن مشابهة المخلوقات. قال وقد ينكر الجهمي، لأن من عقائد الجهمية إنكار الرؤية، فالجهمية لهم عقائد فاسدة، منها أن القرآن مخلوق والعياذ بالله، هذا من عقائدهم، وكذلك من عقائدهم نفي الأسماء والصفات، وأيضا من عقائدهم إنكار الرؤية، إنكار الرؤية، وهم أيضا مرجئة غلاة كما سيأتي بيانه. فهذه من أربع، هذه أربع بدع والعياذ بالله جعلت الجهمية كفارا. ولذلك الطبراني رحمة الله عليه ونقل عنه أيضا اللالكائي ذكروا بالأسانيد عن أكثر من 500 عالم من علماء الإسلام في تكفير الجهمية. ولذلك قال شمس الدين ابن القيم في نونيته ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم وزيادة، ذكر بعض العلماء 550 عالم بالأسانيد، هذا من دون الصحابة، يعني لو استطرد العلماء بذكر يعني عقيدة الصحابة في هذه المسألة لذكروا بأنه يلزم من قول الصحابة كفر من قال بخلق القرآن أو من قال بمثل هذه البدع. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، وقد هنا ليست للتردد وإنما للتحقيق، لأن هذه من عقيدة الجهمية بمصداق ما قلنا، حديث مصرح رواه جرير. جرير من؟ ها؟ نمت ولا؟ جرير بن عبد الله البجلي، الصحابي الجليل، صحابي الجليل، وكان مشهورا بالجمال رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم قال وعلى النصح لكل مسلم، وله مواقف جميلة تقرؤونها في سيرته. رواه جرير عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا تنجحوا. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح.
نعم، هذه وصية أخرى، وهي رد على الجهمية الذين ينكرون صفة اليدين لله عز وجل، وصفة اليدين لله ثابتة سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة والإجماع، فقد جاءت النصوص في القرآن والسنة في إثبات صفة اليدين، وصفة اليدين لله عز وجل من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية، وجاء التعبير عن اليدين بالإفراد وبالجمع وبالتثنية، وقد جرت طريقة العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين التعبير عن التثنية بالإفراد وبالجمع، بالإفراد وبالجمع، مثل قول الله تعالى: لما خلقت بيدي، ومثل قول الله جل: أولم يروا لما قل جل وعلا ما عملت أيدينا. ولذلك النصوص في القرآن والسنة كثيرة جدا في ذكر صفة اليدين لله عز وجل، والإجماع منعقد على ذلك، إجماع أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم ممن كان على الهدي القويم والصراط المستقيم، وأيضا إثبات صفة اليمين لله عز وجل. ولذلك ماذا قال؟ قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. والمصنف رحمة الله عليه أشار هنا إلى اليمين لأنهم خالفوا القرآن والسنة في إثبات صفة اليمين لله عز وجل. يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول يمين الله ملأى، جاء في لفظ يد الله ملأى وفي لفظ يمينه. وأما لفظة الشمال فهذه مسألة فيها بحث عند أهل السنة والجماعة، ولذلك نجد خلاف بين أهل العلم في إثبات الشمال الوارد في الحديث الصحيح. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن كلتا يديه يمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بذلك، قال: وكلتا يديه بيمين. جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقبض السماوات بيمينه، ويقبض الأراضين بشماله، ويقبض الأراضين بشماله. ولفظة الشمال هذه محل بحث وكلام عند أهل العلم، ولذلك نجد فيها قولان: قول الأول مثل ما ذهب إليه ويعلى الفراء وأظن الحميدي وجمع من أهل العلم، الشيخ محمد عبد الوهاب أيضا، ذهبوا إلى إثبات، ذهبوا إلى أن كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، وشددوا هذه اللفظة. والقول الثاني ذهبوا إلى إثبات الشمال لله عز وجل، قالوا بأن اللفظة صحيحة لا تحتمل التأويل، قالوا بأن اللفظة الصحيحة لا تحتمل التأويل. و على هذا جمع من أهل العلم، منهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، كذلك الألباني، وجمع من أهل العلم، وهو قول لجمع المتقدمين من السلف على إثبات الشمال. والشمال لا يجوز أن يظن بأنها مثل الشمال بالنسبة للإنسان، لأنه في الغالب أن اليمين أقوى من الشمال، لا يجوز أن يظن ذلك إذا أثبتنا صفة الشمال لله عز وجل، وإنما كلتا يديه يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويداه سحاء بالعطاء جل وعلا وتقدس. طبعا فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وقد دل على ذلك القرآن والسنة وانعقد الإجماع على ذلك. المسألة الثانية إثبات صفة الشمال لله عز وجل على قول، وعلى القول الثاني بأن كلتا يديه يمين. والمسألة فيها بحث سببه إثبات اللفظة في الحديث أو عدم إثباتها، هذا المعنى. ولذلك الخلاف هذا لا يدخل في الخلاف المذموم، وإنما في الخلاف السائغ المحمود الذي يشير إلى المعنى الصحيح. فمن أثبتها أو لم يثبتها فالمعنى واحد، لأننا نعتقد بأن صفات الله عز وجل صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أنه لا يجوز للإنسان أن يمثل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. نعم. قال وكلتا يديه بالفواضل تنضح، بالفواضل، الفواضل يعني الخيرات والبركات، فالله جل وعلا يداه سحاء بالعطاء سبحانه وتعالى. لو أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض وأعطى كل أحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيء، ولذلك ربنا جواد كريم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
أحسنت. هذه مسألة عظيمة، وهي مسألة نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهي كالتالي: أولا، ثبت في نصوص القرآن والسنة وأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات نزول الله جل وعلا، ولذلك جاءت النصوص في القرآن فيما يشير إلى هذا المعنى من المجيء والإتيان في أصله. وهذه من الصفات، إيش؟ من أي نوع من أنواع الصفات؟ النزول الفعلية، ما شاء متى ما شاء الله، ضابطها راجع إلى المشيئة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إثبات نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا، والإجماع منعقد على ذلك. وقد حكى هذا أبو العباس رحمة الله عليه حينما شرح حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وذلك كل ليلة. وأجمع أهل السنة على إثبات صفة النزول. إذن هذه المسألة الأولى، وهي إثبات صفة النزول لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. المسألة الثانية: لا يجوز تمثيل صفة النزول، لا يجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثالث: يجب على المسلم أن يقطع الطمع في الوصول إلى كنه هذه الصفة وتخيلها، أو الاسترسال في قضية ما يتعلق بقضية هل يخلو منه العرش أو هل كذا، هذا كله من البدع. ولذلك يجب على المسلم أن يقطع الطمع في الوصول إلى كنه هذه الصفة، وهي صفة النزول، لأن هذا من علوم الغيب، ونحن أمرنا بالتسليم لله عز وجل والتصديق لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على المسلم أن ينتبه لمثل هذه القضية. الأمر الآخر: لا يجوز للإنسان أن يتخيل بأن الله عز وجل عنده ما عندنا من الليل والنهار، وكيف ينزل هنا في ثلث الليل وهناك ليس فيه ثلث ليل. هذا لا يجوز، لأن هذا أمر إذا استرسلت معه بدأت بقضية التشبيه والتمثيل. نسأل الله أن يعافينا وإياك. ذلك مهم جدا أن تبتعد عن مثل هذه الأشياء. فأنت في باب العقيدة مأمور بماذا؟ بالتسليم لله، تسليم لله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعتم أحد من الصحابة لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قالوا كيف ولماذا وهل يحصل كذا؟ ما حصل أبدا. ذلك الصحابة هؤلاء رضي الله عنهم استسلموا استسلام كامل لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك سلم لهم دينهم، سلم لهم دينهم. أما من جاء بعدهم فحينما خاضوا في هذه التفريعات وشقشقوا مثل هذه المسائل وحكموا العقل فيها ظلوا ضلالا مبينا، حتى دخلوا في سراديب الحيرة وفي كهوف الشك، نسأل الله العافية والسلام. شوف الآن كثير من أئمة هؤلاء الذين خاضوا بمثل هذه المقدمات والمنطقيات وأصبحوا يقرمطون ويصففون ويأتون بمثل هذه الأشياء ندم كثير منهم في آخر حياته. وذلك بعضهم له كلام، صنفوا مصنفات مثل أقسام اللذات للرازي، ومثل الجامع العوام عن علم الكلام للجويني أظن، ومثل إقدام العقول وغيرها. حتى بعضهم يقول لقد خضت هذا البحر الخضم وسبرت غوره فلم أجد يعني إلا الحيرة والشك، والآخر يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، إلى آخر ما ذكر. وفي وصلوا إلى مرحلة الحيرة والشك. لماذا؟ لأنهم ما استمسكوا بما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. وأعجب العجب كل الآن من بعض الناس يجي يسألك يقول كيف يعني ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ طيب واللي في الشرق واللي في الغرب؟ سبحان الله. قل أنتم أعلم أم الله؟ أنت مؤمن بالله مصدق برسول الله، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ كيف تسأل مثل هذا السؤال؟ وهل تتخيل بأن الله عز وجل عنده ليل ونهار وعنده برد وحر وعنده كذا وكذا؟ تعالى الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. سبحان الله العظيم. يعني البشر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم وغيره السنن أيضا، يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش. كم يحمل العرش؟ 8. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يقول هذا في الحشر. أما أصل الملائكة الذين يحملون العرش فهم 4، ورد بهذا بعض الآثار. يقول ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. 500 عام، هذا ملك واحد من ملائكة حملة العرش. أنت أيها الإنسان خلق ضعيف بالنسبة لهذا الكون الفسيح الذي أنت فيه، أنت لا شيء أمام هذا الكون الفسيح. ولذلك ربنا جل وعلا يبين، أعطانا علامات، يقول أفلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى السماء وأجرامها، انظر إلى الجبال وعظمتها، انظر إلى هذا الكون الفسيح. فخلق السماوات أعظم من خلق الناس. ويأتي بعض الناس يسأل الآن، يقول جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي يقول ابن عباس وهو اعتقاد السلف وأهل السنة موضع قدمين الجبار. وسع السماوات والأرض، الآن ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وسم كل سماء 500 عام. جاء في الحديث بأن السماوات السبع والأراضين بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلة. تخيل درهم ترميه في صحراء شاسعة، هل يعقل أن تنسب الصحراء إلى الدرهم أو الدرهم إلى الصحراء؟ ما يمكن، ما يمكن تنسب تقول والله هذا الدرهم أو الحلقة بالنسبة للصحراء كذا، لا ما يمكن. هذه السماوات والأرض بالنسبة للكرسي فكيف بالعرش الذي هو سقف المخلوقات؟ ويأتي بعض الناس يخضع هذه النصوص للعقل ويقول لك والله كيف كذا وكذا. قل أأنتم أعلم أم الله؟ سبحان الله وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك الله عز وجل من رحمته بنا أن يسر لنا هذه المسائل. ما هو التيسير؟ أمرنا بشيء واحد وهو أن نؤمن بها. ما دمنا أننا مؤمنين بالله ومؤمنين برسول الله عليه الصلاة والسلام فقط نصدق. ولو أمرنا الله عز وجل بالاجتهاد والبحث والتنقيب لا وقعنا في مشقة. ما يمكن أننا نخوض في تفاصيل هذه الأشياء. ولذلك يقول إلى طبق الدنيا، لأن السماوات سبع، السماوات سبع، هو ينزل إلى سماء الدنيا التي هي من خلقه جل وعلا، مدبرة مصنوعة، وقدرة الله نافذة فيها، يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول جل وعلا، وهذا إثبات صفة الكلام له سبحانه، ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. لأن الله تعالى ينادي يقول هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وعند مسلم وغير من حديث أبي هريرة ثبت هذا النزول من أكثر من وجه. نعم.
قال رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجحوا، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحوا، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرحوا، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح.
أحسنت. الآن المصنف رحمة الله عليه والناظم انتقل إلى بيان فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابة رضي الله عنهم مأخوذ من الصحبة، والصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والصحابة هم أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة. ولذلك يقول ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. فاعرفوا لهم حقهم، فاعرفوا لهم حقهم. وكان يقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالإخاذة، والإخاذة غدير الماء، فالإخاذة تروي الرجل، والإخاذة تروي الرجلان، والإخاذة لو نزل بها أهل الأرض لأصدرتهم. ويقول: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما ثم عثمان الأرجح، يعني أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام وزيره. والوزير هو المعاون، هنا مثنى مفرده وزير، والوزير هو المعاون والردع. ولذلك ربنا جل وعلا قال في موسى: قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، هارون أخي. وجاء في الحديث وإسناده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وله وزيران في السماء ووزيران في الأرض، أما وزيراه في السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي في الأرض فأبو بكر وعمر. وهذا الحديث وإن كان إسناده فيه ضعف إلا أن المعنى صحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يستشير الصحابة ويخص بالاستشارة أبا بكر وعمر. والناس كانوا يقولون كما قال ابن عباس لعمر حينما طعن قال والله ما أخطأت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر، وهكذا يثني عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي كل من سأله أن يأتيه إذا لم يجده أن يأتي أبا بكر، أن يأتي أبا بكر. وأبو بكر أفضل من عمر، أبو بكر أفضل من عمر، بل ما بين أبي بكر وبقية الصحابة كما بين السماء والأرض بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح من أكثر من وجه قولي وفعلي تقريري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظم أبا بكر ويثني عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يبرز فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر ثم عمر، اعتقد هذا اعتقادا راسخا. يقول محمد بن الحنفية سألت علي، طبعا محمد بن علي ونسب إلى أمه من بني حنيفة، محمد بن علي بن أبي طالب، سألت قلت من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قال فسكت، خشيت أن يقول عثمان أو كذا. وعمر بن العاص رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها، أبو بكر يعني رضي الله عنه. وأبو بكر هو المقصود بقول الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل اثنين هما أبو بكر وعمر، عفوا أبو بكر أفضل اثنين النبي صلى الله عليه وسلم وبكر. لماذا؟ لأن الله معهم. قال لا تحزن إن الله معنا، وهذه معية خاصة كما لا يخفى عليكم. ثم عمر الفاروق رضي الله عنه فضائله عظيمة وكثيرة. قال ثم عثمان الأرجح، والمصنف هنا قال ثم عثمان الأرجح لأنه كان خلاف قديم أيهما أفضل علي أم عثمان، كان خلاف قديم بين العلماء أيهما أفضل علي أم عثمان، ثم استقر الأمر على أن عثمان أفضل من علي، على أن عثمان أفضل من علي، وعلى أن الأفضلية على ما جاء في ترتيب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. ولذلك علي لما سأله محمد بن الحنفية قال وأنت؟ قال أنا من عامة المسلمين، وهذا هضم لحقه وتواضعه، وإلا هو رضي الله عنه يعني معروف ومعلوم بالأقدمية والأسبقية في الفضائل وفي الخيرات. قال ورابعهم خير البرية بعدهم، يعني بعد هؤلاء الثلاثة علي حليف الخير بالخير منجح. علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين رضي الله عنه وارضاه، أبو السبطين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الصبيان، وهو البطل الشجاع الذي لا يشق له غبار، وهو قد زكاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأعطين الراية غدا رجل أو رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر ما تمنيت الإمارة إلا في مثل هذه، لماذا؟ تزكية عظيمة. قال فلما أصبح، طبعا بات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح قال أين علي؟ خلاص أنت، هذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك علي رابع الأربعة حليف الخير، يعني دائما مع الخير. ولذلك علي لم يكن علي رضي الله لم يكن له نصيب من الدنيا بحيث الغنى والمال، وإنما كان زاهدا رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كناه بأبي تراب أو لقبه لما غاضبته فاطمة وخرج إلى المسجد ونام، بحث عنه صلى الله عليه وسلم فوجد ملتصق بالتراب فقال قم أبا تراب. حليف الخير بالخير منجح، دائما سبحان الله علي في الخير وفي البر ناجح. قال وإنهم والرهط لا ريب فيهم. طبعا بعض النسخ وإنهم للرهط لا ريب فيهم. الضمير إما أن يعود إلى الأربعة وإما أن يعود إلى ما بعد، أو يعط عطف على ما عطف من يأتي بعد من يذكرهم على ما قبلهم. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. هؤلاء الصحابة من أهل الجنة على نجب، يعني الخيل في الجنة من نور يسرحون في الجنة، وهذه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عددهم وهم العشرة المبشرون بالجنة، العشرة المبشرون بالجنة. أبو بكر جاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وقال: وسعيد في الجنة، وسعد في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. هؤلاء العشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أسمائه، وإلا الصحابة كلهم من أهل الجنة. الصحابة كلهم من أهل الجنة. سعيد من هو؟ سعيد بن زيد ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب. وسعد هو سعد بن مالك بن أبي وقاص رضي الله عنه. وابن عوف عبد الرحمن بن عوف. وطلحة طلحة بن عبيد الله. وعامر عامر فهر هو أبو عبيد عامر بن الجراح الفهري. والزبير الزبير بن العوام بن خالة النبي صلى الله عليه وسلم الممدح. هؤلاء كلهم في الجنة بأسمائه. والنبي عليه الصلاة والسلام نص على جمع من الصحابة بأسمائه، مثل من يذكر منكم، من يذكر من سماه من سلم بالجنة؟ بلال بن رباح. والحديث قال: يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمل فإني سمعت دفن عليك بين يديه الجنة. أيضا خديجة في الجنة، عكاش بن محصن أحسنت. أيضا ما اسمع، عمار بن ياسر، الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة أحسنت، ثابت بن قيس بن شماس، طلحة بن عبيد الله ذكرنا، لكن غير العشرة ورد صهيب، نعم أحسنت أيضا. عموما الصحابة كلهم في الجنة، لكن نحن ننص على من جاء التنصيص عليه. كم باقى من الوقت؟
ربع ساعة.
يلا أخذنا الوقت، حنا قلنا نعلق تعليق بسيط، لكن الوجيهة الطيبة هذه خلتنا نسترسل. بسم الله. طيب، قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، يعني يجب عليك أن تعتقد أن الصحابة كلهم أهل خير وأهل فضل، وأن الله تعالى اختارهم. تفضل. أن الله تعالى اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن يكون طعانا فيهم ولا في غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذي. والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز لأحد أن يطعن فيهم. ليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آية في الصحابة تمدح. القرآن نطق الوحي عن القرآن المبين بفضلهم. يقول جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قل جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وذكر جل وعلا الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وامتدح الله التابعين بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. يعني هذه شهادة أيضا لمن ترضى عن الصحابة وشهد لهم بالخيرية وكف لسانه عنهم، ولذلك لا يجوز لأحد أن يخوض في الصحابة، فكلهم عدول بالجملة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ونقله عن جمهور العلماء. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح، يعني في سورة الفتح، آي في الصحابة تمدح. ما هي الآية؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم. وأيضا قبل ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني آيات في سورة الفتح. نعم.
قال رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
هذه مسألة عظيمة أيضا، الوقت أدركنا، سامحونا. مسألة الإيمان بالقدر وهي أحد أصول الإيمان، لا يصح إسلام مؤمن، لا يصح إسلام مسلم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، إلا أنه من الله عز وجل. لا يؤمن حتى يؤمن بالقدر. والله جل وعلا يقول: وخلق كل شيء فقدره تقدير. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال جل وعلا لموسى: وجئت على قدر يا موسى. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يعني من الله. والقدر له أربعة مراتب. الأولى العلم، العلم، ومعنى ذلك أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فالله جل وعلا يعلم بالأشياء قبل خلقها، ويعلم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك كتب كل شيء، كما هي المرتبة الثانية العلم. ثم الكتابة، كتب الله عز وجل مقادير كل شيء، كل شيء. يقول جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب ما هو هنا؟ اللوح المحفوظ، لا كما يفهم بعض الناس بأنه القرآن، والقرآن من اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. والثالث المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكما أن الله تعالى أثبت للعباد مشيئة، إلا أن لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والرابع، مرتبة الرابعة، الخلق. الله خالق كل شيء، ولذلك كل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه، والله هو الخلاق العليم. فالإيمان بالقدر مهم جدا. ولولا أن الوقت ضعيف قليل لذكرنا بعض يعني الحكم وبعض العلم، لكن عموما هذه أصل هذا ضابط مسألة الإيمان بالقدر. نعم.
قال رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
نعم، هذه مسألة أخرى أيضا، وهي النهي عن إنكار منكر ونكير. ومنكر ونكير اسمان لملكي السؤال في القبر، منكر ونكير. قد اشتهر عن أهل العلم ذكر هذين الاسمين، وقد ورد في الحديث عند الترمذي وغيره، والحديث محل بحث عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يضعف الحديث، ولذلك شمس الدين ابن القيم يذهب إلى أنه لا يصح في تسمية ملكي السؤال حديث، ومن أهل العلم من يصحح، ومن جملة من صحح الحديث العلامة الشيخ ناصر رحمة الله عليه، حسن الحديث بالتنصيص على ذكر اسمي منكر ونكير، ولا تجهل ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا، وهذا فيه إثبات سؤال الملكين. ولا الحوض والميزان إنك تنصح، إثبات الحوض يوم القيامة، وكذلك الميزان، والميزان لوزن الأعمال، وكذلك يوزن العامل وعمله، يوزن الإنسان وعمله. نعم.
قال رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح.
طبعا تضبط كحبة، هكذا جاء في الصحيح، حبة وليس حبة، وهي بزر البقول. طيب، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن الناس يوم القيامة على ثلاثة أقسام: القسم الأول مخلدون في النار أبد الآباد، والقسم الثاني مخلدون في الجنة أبد الآباد، وقسم ثالث يدخله الله عز وجل النار بسبب الذنوب مع وجود أصل التوحيد والإيمان، ثم يخرجهم الله جل وعلا بعدما يعاقبون في النار إلى الجنة، إلى الجنة. ولذلك جاء في الحديث: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرجون وقد امتحشوا، يعني أصبحوا سودا من حرق النار، ثم يلقون في نهر الحياة، هذا اللفظ الأول. ثم في حديث آخر قال: فينبتون كما تنبت الحبة، الحبة هي بزر البقول الذي يكون في الصحراء ثم يخرج منه النبت، كما تنبت الحبة في حميل السيل، السيل لما يأتي معه ببعض الأوساخ وبعض العيدان وبعض كذا فينبتون. وذلك يقول: ألا ترونها تنبت صفراء مائلة، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة مهمة، ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل التوحيد الخلص إذا كانت عندهم ذنوب ولم يتوبوا منها، أن الله تعالى يكونون تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم، ثم نهايتهم إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم شافع، والنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته العظمى، ولذلك قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم قال: أتدرون مما؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العظيم، حديث الشفاعة، قال: فيأتي الناس فيقولون، يأتون عيسى ثم يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأقول: أنا لها، ثم يأتي فيسجد تحت العرش، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، فيبدأ الحساب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهذه الأمة، ويشفع أيضا لها بدخول الجنة، فلا يدخل الناس الجنة إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويشفع لأهل الإسلام الذين وجبت لهم النار بسبب الكبائر أن يخرجهم الله عز وجل من النار، وهذه من جملة شفاعته. وهناك شفاعة خاصة لعمه أبو طالب، لعم أبي طالب مذكورة، قال: فهو على ضحضاح من النار، تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وأنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأهونهم عذابا، نسأل الله العافية. نعم. وقل في عذاب القبر حق موضح، أهل السنة والجماعة يثبتون عذاب القبر ونعيمه، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن القبر إما روضة إما نعيم وإما عذاب. قال جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. في أحد أوجه التفسير أن العذاب الأدنى هو تفسير مرجوح أنه عذاب القبر. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والإجماع منعقد على أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ولذلك هذه الحياة اسمها الحياة البرزخية، وهي من أمور الغيب. لا يجوز لأحد أن يقول كيف يعذب إذا حفرنا مثلا القبر ونظرنا فيه، لا يجوز هذا، لأن هذا من أمور الغيب، هذا من أمور الغيب. وقد دل السمع والعقل على إثبات عذاب القبر ونعيم. أما السمع فالقرآن والسنة النصوص فيهما صادعة بمثل هذا، والعقل يثبت هذا، حتى العقل يثبت هذا. الآن أحيانا وأنت نائم ترى رؤيا، إما أن تنعم فيها وإما أن تعذب ولا أحد يشعر حولك، زوجتك عندك ولا أهلك عندك، وأنت في الرؤيا تعذب أو تنعم، ما أحد يشعر فيك، ما أحد يشعر فيك، وأنت موجود قد تعذب في هذه الرؤيا وتجلس وقد يعني علاك يعني الخوف والعرق، ها، وما أحد يشعر فيك. كذلك الذي في القبر، هذه حياة غيبية، لا يجوز الإنسان أن يخضعها للمحسوس، يقول والله نشوف إيش، هل يعذب أو ينعم، هذه حياة برزخ. ولذلك المؤمن مصدق لله مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
نعم. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، يعني أهل القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. ولا يجوز للمسلم أن يكفر أهل القبلة حتى وإن كانوا من أهل البدع. ولذلك علي رضي الله عنه لما قيل له الخوارج كفار قال: من الكفر فروا، مع أنهم يقاتلون، ومع ذلك ما ضاع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض أبدا، بل كان متزن على الصراط. قال: هؤلاء من الكفر فروا. فلا يجوز للمسلم أن يكفر إخوانه المسلمين حتى ولو كان عندهم شيء من البدع، إلا الجهمية. الجهمية طبعا بالإجماع انعقد الإجماع على كفره. لذلك لا يجوز للإنسان أن يخوض في مسائل التكفير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النصوص الواردة في التحذير من التكفير فيها حقيقة يعني عبرة لكل من سمحت له نفسه بأن يتساهل في هذا الأمر. لا يجوز للإنسان أن يطلق ألفاظ التكفير، هذا التكفير حق لله وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لأحد أنه يجتهد. ولذلك الآن لو جاء شخص وكفرك ما يجوز تكفره، يعني التكفير ليس عقوبة تعاقب بها الآخرين. ما يجوز واحد يقول أنت كافر فتقول لا والله أنت الكافر، لا، ما يجوز. ولذلك التكفير حق لله عز وجل وحق للنبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء يفرون من التكفير ويهابونه ويجعلونه للقضاة، لأنه يترتب عليه أحكام خاصة وعامة، وأحكام مالية وأحكام أسرية واجتماعية، فالأمر عند القاضي. وأحيانا قد يقع الإنسان في المكفر ولا يكفر، أحيانا يقع الإنسان في المكفر ولا يكفر. أرأيتم هذا الرجل الذي حدث عن رجل في من كان قبلنا، يقول لأولاد إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني. فجمعه الله فقال ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك. يعني هو كان يقول حتى لا يقدر علي الله. خلاص يلا بعد الأذان إن شاء الله.
الحمد لله. هذه مسألة عدم جواز تكفير أهل القبلة مسألة مهمة، ولذلك قال فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. دليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث قال أذنب رجل فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت أنك تتوب وترجع. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أهل لا إله إلا الله يدخلون الجنة حتى وإن زنوا وإن سرقوا. لذلك قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. والمعنى أنه إذا مات على هذه المعصية ولم يتب إلى الله جل وعلا منها. والمقصود بأن الإنسان يجتنب تكفير أهل القبلة، وهذه عقيدة مهمة ينبغي الاهتمام بها، ويحذر الإنسان من التكفير، ولا يجوز له أن تدفعه العاطفة إلى إطلاق كلمات الكفر. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن رجلين متواخيين، فأحدهما مطيع والآخر عاص، وكان ينصحه ومر وجده على المعصية فقال إلى متى وأنا أنصح؟ والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. غفر للعاصي وأحبط عمل المطيع، مسألة خطيرة، ولذلك الحكم فيها لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الناظم تحذير مهم أنه لا يجوز للمسلم السني المتبع أن يعتقد عقيدتين فاسدتين وعليه أن يهرب منهما، وهي عقيدة الخوارج وعقيدة المرجئة. وباختصار والوقت أدركنا سامحونا، في عقيدة الخوارج عقيدة المرجئة في مسألة الإيمان، في مسألة الإيمان وأختصرها لكم واحفظوها. الخوارج والمرجئة يرون الإيمان شيء واحد لكن يختلفون في الأثر. فالخوارج يرون بأن الإيمان شيء واحد لا يتبضع، عفوا لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتشعب. يقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله، فإذا ارتكب الإنسان كبيرة ذهب الإيمان كله. المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد، إذا وجد بعض وجد كله، ولذلك يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. والخوارج يقول لا ينفع مع الإيمان ذنب. لاحظ كيف؟ هذا يقول لا ينفع وهذا يقول لا يضر، فالإيمان عندهم شيء واحد. أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهو شعب ويتبعض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي لفظ ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا ذهبت شعبة من شعب الإيمان نقص الإيمان بقدر هذه الشعبة، ولا يذهب كله كما يعتقد الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ولا يبقى كله كما تعتقد المرجئة بأنه يعني يكفي وجود بعض. ولذلك المرجئة طوائف، منهم الغلاة ومنهم دون ذلك. الغلاة هم الذين يرون بأن الإيمان هو المعرفة أو التصديق فقط، ولذلك ألزمهم أهل السنة بإيمان إبليس لأن إبليس يعرف الله، وألزمهم بإيمان فرعون لأن فرعون مصدق بأن الله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي ها. ومن هم دون ذلك مرجئة الفقهاء الذين يرون بأن العمل يخرجونه عن مسمى الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فيرون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان
وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ينقص بالعصيان. ولذلك قال: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مكفر بالكبائر مقال لمن يهواه يردى ويفضح، ولا تكن مرجئا أو مرجيا من المرجئة الذين الإرجاء هو التأخير، تأخير العمل، لعوبا بدينه، لعوبا بدينه، لعابين. حتى يقولون، ذكر المعلم وغيره قالوا بأن أحد علماء المرجئة مر على شخص يبول قائما فنهاه فزجر، فقال: ذنبي أني جعلت إيمانك كإيمان جبريل. لأن يعني يجعلون الإنسان لو عنده أدنى قدر من الإيمان مثل إيمان جبريل، مثل إيمان جبريل. ألا إنما المرجي بالدين يمزح. كمل ولا ها خلاص؟ يلا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله بقية الأبيات. صلى الله وسلم على نبينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فوقفنا عند بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والموقف من الخوارج والمرجئة، وذكرنا مسألة الإيمان والخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة وبين الخوارج. والمرجئة والخوارج لا يقفون فقط عند مسألة الإيمان، فلهم أيضا عقائد أخرى، منها قضية الخروج على أئمة المسلمين بالسيف. فقد كان للخوارج أدوار كبيرة في هذه المسألة، ابتداء من الخروج على عثمان رضي الله عنه وقتله، ثم الخروج على علي رضي الله عنه وقتله. وكذلك أهل البدع كلهم يرون السيف، كما ذكر ذلك جمع من السلف. وأيضا فيما يتعلق بالتخليد بالنار بالنسبة للخوارج، فهم يرون كفر مرتكب الكبيرة، وكذلك يذهبون إلى أنه مخلد في نار جهنم إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والمصنف رحمة الله عليه أو الناظم اختصر ونصح المسلم الذي يريد الله والدار الآخرة أن يلتزم طريقة أهل الحق، وأن يحذر رأي الخوارج، وأن يحذر رأي المرجئة. نعم.
بسم الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح.
نعم، هذه مسألة الإيمان، وهي من أهم المسائل والتي أيضا حصل فيها خلاف عظيم. فكن أيها الموفق، أيها المسلم، على عقد الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. والإيمان عند أهل الحق قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان كما ذكرنا. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومنها قول الله عز وجل: وزادهم خشوعا، والخشوع من شعب الإيمان، وزادهم خشوعا. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في قصة حنظلة لما أتاه قال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، ثم إذا عافسنا الضيعات والأموال والزوجات نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة. و المقصود بالإيمان يزيد وينقص، وهذا أمر مجرب، أمر مجرب. ولذلك الإنسان أحيانا يشعر بزيادة الإيمان، فيشعر بالخشوع والرغبة في الخير والنشاط في الطاعة، أليس كذلك؟ موجود هذا. وبعض الأحيان يحصل عنده من الفتور الشيء الذي يمنعه عن كثير من الخيرات والفضائل، هذا نقص في الإيمان. إذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك قال وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى، وفي الوزن يرجح، يعني الإيمان يزيد وينقص. والإيمان مثل ما ذكرت لكم قول باللسان، ولذلك الآن من أراد الدخول في الإسلام لا بد من أن ينطق بالشهادتين، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. والذي يفترق فيه المؤمن عن المنافق النفاق الاعتقادي أن المنافق لا يعتقد بقلبه وإنما ينطق بلسانه فقط، ولذلك قال جل وعلا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ويقول جل وعلا في كتابه العزيز وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فيظهرون الإسلام باللسان لكن قلوبهم مريضة بالكفر، مريضة في الكفر. قال جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولذلك المسلم ينطق بلسانه مع اعتقاد قلبه ويعمل أيضا بالجوارح والأركان. ولذلك ربنا جل وعلا سمى الصلاة إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. نعم.
قال رحمه الله ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
نعم. قال رحمه الله تعالى في ختام هذه المنظومة قال ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. هذه مسألة فيما يتعلق بقضية ترك قول النبي عليه الصلاة والسلام لآراء الرجال، وهذه من الفتن التي ابتليت بها الأمة لا سيما في آخر القول الرابع، حيث إنها شكلت ظاهرة حينما منع الاجتهاد ونصبت أقوال الرجال وجعلت محلا للولاء والبراء والانتصاب والانتصار، وأصبح الناس يوالون على أقوال الرجال وتركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام بتأويلات، هم لم يتركوها قصدا وإنما بتأويلات. ولذلك تصدى أهل الإسلام لمثل هذا، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا لا يعدلون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد أبدا. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله وعند حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهناك جملة من النماذج لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما اجتهدوا في رأي ثم ثبت لهم أن هناك قول للنبي عليه الصلاة والسلام تركوا أقوالهم إلى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا عمر بن الخطاب لما استأذن عليه أحد الصحابة أبو موسى الأشعري ثلاثا ثم رجع وسأله فيما بعد قال استأذنت ثلاثا فلم تأذن، فقال ومن أين لك هذا؟ فذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال إما أن تأتيني بشاهد وإلا جلدتك أو كذا أو جعت ظهرك. فأتى فذهب إلى مجالس الأنصار فشهدوا له، فرجع عمر رجع. وأيضا ما حصل بينه وبين عمار في مسألة التيمم في السفر، وقال له عمار أتذكر يوم كنا في كذا وكذا؟ فقال لا أذكر، وكان عمر متمسك برأيه. فلما قال له عمار أسكت؟ قال لا، ولكن أوليك ما توليت. وهكذا كان الصحابة. ابن عباس رضي الله عنه لما كان يحدث عن متعة الحج التمتع بالحج، فقيل له بأن أبا بكر وعمر يقولان بالإفراد، فغضب قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، ومع ذلك قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم. وهكذا كبار الأئمة، الأئمة الأربعة كما قال الناظم والكل في المناح الأربعة قالوا لا أدري فكن متبعا، بمعنى أنه أحيانا يذكرون الشيء ثم يقولون لا ندري، وإنما يحيلون إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بأن كما قال بعض السلف لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا سفيان، ولكن خذ من حيث أخذوا، خذ من حيث أخذ. الأئمة الأربعة كلمتهم السواء، ما هي؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا كلمة الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الكلمة التي اتفقوا عليها إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك لما نشأ في الإسلام من يعني يميل إلى تفريع المسائل وتشقيق المسائل وأوغل في استعمال القياس، ضعف الأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك جاء رجل إلى عمر، إلى ابن عمر يقول أرأيت، قال دع أرأيت في اليمن، مرة قال دع أرأيت في العراق، يقول له أرأيت. وكانوا يهتمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا عبرة بقول أحد أمام قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول جل وعلا ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى الإمام مالك قال له من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، قال أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله؟ فتلا عليه قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة أن تعتقد بأن فعلك أو اجتهادك خير من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أحرم من مسجده، وإنما أحرم من الميقات. ولذلك لا يجوز لأحد أن يدع قول النبي عليه الصلاة والسلام لكائن من كان. شمس الدين بن القيم وعبد الله في إعلام الموقعين لما بحث مسألة وذكر رأي الإمام أحمد ماذا قال؟ قال أحمد حبيب إلينا، لكن الحق أحب إلينا من أحمد، الحق أحب إلينا من أحمد، أحمد خالف في هذا، يقول أحمد حبيب إلينا. ولذلك بعض الطلبة بعض الناس قد يكون عنده محبة لشيخه ولأستاذه فيقلده في الحق والباطل وفي الخطأ والصواب، هذا غلط. الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن التخليل في الوضوء أنكر ذلك، فلما أخبره رجل بالأثر حديث رجع من اليوم الثاني، رجع وشكر من دله. الإمام أحمد رحمة الله عليه له روايات أحيانا تصل إلى 8 روايات 6 روايات، هذا كله من الورع، خوف الله عز وجل، كان يرجعون إلى الحق. ولا يعني هذا التفلت بحيث أن الناس كل يقول والله أنا مجتهد، لا، الاجتهاد له أدوات، والمجتهد هو من امتلك الأدوات وأصبحت عنده الأهلية. ليس كل أحد يقول والله، يأتي مثلا شخص ما زال في بداية الطلب أو شخص لا يمتلك الأدوات هذه للاجتهاد والنظر بحث في الأصلين البحث في القواعد والأصول، ويأتي يقول والله أنا أخالف فلان، لا ليس المقصود هذا. المقصود بأن متى ما استبان لك الحق من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك الأدلة والأمارات فيجب عليك أن تتبع، هذا هو الحق. ولذلك لا يجوز لأحد أن ينصب أحدا فيجعل أقواله هي الحق. والعلماء يقولون الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. ويقول سفيان لا تنظر إلى عمل العالم ولكن اسأله يصدق، لأنه ليس هناك أحد يقتدى بفعله إلا النبي عليه الصلاة والسلام. الآن السنة لما نجي نعرفها ماذا نقول؟ قول هي ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فلو فعل أبو بكر فعل ما نقول هذا سنة، أو عمر أو الصحابة، لا، لابد أن نذكر هل هذا أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لا تنظر إلى عمل العالم ولكن اسأله يصدق. العالم دائما يصدق، قد يكون ارتكب خطأ ووقع في مثلا أمر، لكن اسأله يصدق. ودع آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. نعم، قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك طريق الجنة مسدود إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أمر بطاعته، أمر بطاعته. بل لا تتحقق محبة الله وطاعة الله إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك محبة مدعاة مغشوشة كاذبة. يقول رجل أنا أحب الله لكن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، هذا هو، هذه القاعدة. ولذلك التوازن مطلوب، فأنت تنظر في الكتاب والسنة في أقوال الصحابة فهي الحق، وقول غيرهم الحق يكون على قدر قربهم من الكتاب والسنة ومن فهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. وأيضا في المقابل لا يجوز لأحد لا يمتلك أدوات الاجتهاد والنظر وليس عنده القدرة على معرفة الأحكام الشرعية أن يقول والله أنا لا أرى فلان ولا أرى فلان. هذا الكلام لما نقوله في مسألة أخذ الحق، أما في مسألة المنهجية في طلب العلم فتختلف. ولذلك هناك منهجية في طلب العلم تسلك، مثلا تأخذ بمتن مذهب معين تقرأه على شيخ مثلا، ثم تبدأ تترقى في قضية المسائل، مثل ما يصنع كثير من فقهاء المذهب، يضعون مدارس في قضية الفهم، فهم الأحكام، مدارس. هذه منهجية تختلف عن المسألة الأخرى. ولذلك أحيانا قد تكون منهجيتك تعتقد بأن في مسائل تخالف الدليل، لكن أنت تمشي على منهج ليس للفتوى وليس للتطبيق العملي وإنما للمنهجية العلمية، منهجية العلمية. وهذا قد يخطئ بعض الناس في فهم كلام العلماء في هذا، يقول احفظ متن ثم هذا المتن تترقى إلى متن آخر هكذا حتى تصل إلى النظر في الأصلين. ثم قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. هذه النصيحة عظيمة وجليلة، حيث إنه حصل في زمن من الأزمان الطعن على أهل الحديث، وأهل الحديث في واقع الأمر هم نقلت هذا الدين. أهل الحديث حينما يطلق عليهم لا يعني المشتغلون بالحديث فقط كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما قد يكون منهم من أهل التفسير، من أهل اللغة، من أهل السيرة، الحديث، أهل الفقه، هؤلاء هم أهل الحديث. لأن أهل الحديث إذا أطلق ينصرف إلى معنيين، المعنى الأول المشتغل بعلم الحديث من حيث الدراية والرواية، والمعنى الثاني لا، المعنى كل من أخذ بهذا المنهج كتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم الصحابة الكرام حتى لو كان من أهل اللغة. ولذلك يوجد من علماء اللغة من هو من أهل الحديث، لأنه يجري قواعد اللغة على قواعد الشرع، على قواعد الشرع. كذلك من أهل التفسير، تجد مثلا أهل التفسير من أهل الحديث، الحافظ كشيخ المفسرين من جرير، حافظ ابن كثير البغوي، ولا إما جهابذة من أهل الحديث. في الفقه أيضا، في الفقه مثلا هناك من اجتهد في الفقه لكن تجد يبني المسائل على الأدلة. فمن الناس من يشنع على من يسلك هذا المسلك، و هؤلاء الذين يوغلون في مسائل القياس ويرفضون النص، ولا تكون من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. ثم قال: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. يعني هذه العقيدة التي ذكرها رحمة الله عليه ليست عقيدة قائمة على التجزؤ أو الاختزال، أو تكون عقيدة موسمية أو عقيدة وقتية وآنية، لا، هذه عقيدة تشربها وتجري في نفسك جريان الدم في العروق، جريان الدم في العروق، هذا الذي يجب على المسلم أن يعتقده، ولذلك هي عقيدة راسخة دائم تعتقد هذه العقيدة، وخلاصتها اتباع الكتاب والسنة والاستمساك بهذا الهدي القويم، لأن هذه هي وصية الله لعباده ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، واعتقاد بأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، واعتقاد أيضا رؤية الله جل وعلا في الجنة، فأهل الجنة يرون الله عز وجل عيانا بأبصارهم لا يحجبهم عن رؤية الله شيء، وكذلك الاعتقاد في نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر كما يليق بجلاله وعظمته، مع قطع الطمع في معرفة كن هذا النزول، وإنما الإيمان والتسليم لذلك على مراد الله وعلى ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يتعلق في مسألة الصحابة رضي الله عنهم، الثناء عليهم وأنهم عدول بالجملة، وأن أفضل الصحابة أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذي النورين ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم بقية العشرة وبقية الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا مسألة الإيمان والحذر من الانزلاق في منهج الخوارج أو منهج المرجئة، وأن يستمسك الإنسان بهذا الأصل الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه أهم المسائل التي بحثها، هناك مسائل أخرى ذكرها رحمة الله عليه ورضي عنه. أشكركم على الحضور والاستماع وأعتذر عن الإطالة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. لا أنسى في ختام هذه الدورة أن أشكر القائمين على ترتيب هذا اللقاء، وأخص إدارة المساجد في مملكة البحرين والمسؤولين الذين حقيقة اجتهدوا ورغبوا في إقامة هذا اللقاء. الشكر كذلك للشباب الشيخ محمد فريد ومن معه في ترتيب هذه الدورة المباركة. الشكر أيضا لصاحب المسجد، ندعو الله عز وجل له بصلاح النية والذرية، وأن يبارك له في عمره وفي عمله وفي ماله وفي أولاده. كذلك الدعاء لولاة الأمر في هذا البلد المبارك، جلالة الملك وولي العهد، صلى الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على هذه المملكة، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ الجميع، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.